أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أقسام وأنواع، هل هي من الكذب أو ليست من الكذب. منها التورية، التورية هي الإخفاء، أصل معنى التورية الإخفاء. وإذا كانت التورية هي معنى الإخفاء في الكلام، فإذن من آلياتها بلا شك أحد آلياتها المهمة هي الكناية، باب الكناية. الكناية نوع إخفاء، نوع من الإخفاء والخفاء، وسيما أقسام عندنا متعددة الكناية. فأحد الأعلام بعد ذكر أن هناك أيضا ارتباط بين التورية والتقية، لأن التقية هي عبارة عن قائمة على الإخفاء. التقية قائمة على الإخفاء، ولذلك استشهد الإمام الصادق صلوات الله عليه على مشروعية التقية، استشهد بالآيات الواردة في التورية، جواب النبي إبراهيم لقومه، وجواب النبي يوسف لأخوته. فلطيف، يعني مع أنه لفظ التقية ما موجودة في حوار النبي إبراهيم مع قومه، ولكن واقع التقية موجود، لفظ التقية ما موجودة، معادلة للتقية ما موجودة في حوار النبي إبراهيم مع قومه، وإنما في تورية. الموجود في الكلام تورية، لكن هذه التورية هي مصداق لعمل التقية. يعني لفظ التقية ما موجود، عنوان التقية موجود، واقع التقية موجود. لطيف هذا استشهاد من الإمام الصادق عليه السلام لمشروعية التقية. بماذا؟ بممارسة هي من نوع التقية، وإن كانت الممارسة عنوانها التورية. أيضا في تورية النبي يوسف مع أخوته. فالمقصود هو هنا لطيف أنه إذن بين التورية والتقية هناك بعد أحدهما آلية والآخر غاية، أو أنه بينهما عموم خصوص من وجه، أو بين يعني آلية يعني مقدمة وذي المقدمة، أو أنه بينهما عموم خصوص من وجه، أو أي شيء آخر. المهم هاي النكتة لطيفة، وإن كانت التقية لا تنحصر بالكلام، تقية حتى بالممارسة العملية بالعمل، يخفي واقعه بأن يظهر خلاف واقعه. مثلا هو مؤمن ما يظهر نفسه أنه مؤمن، يظهر نفسه أنه مع الطرف الآخر، يعني مذهبا دينا كذا ما شابه ذلك، أو سياسة. فنكتة لطيفة، إذن بين التقية والتورية هناك أي تقارب في غرض أو عنوان مشترك أو غاية مشتركة، وهي الإخفاء والإيهام وإظهار خلاف الواقع، مع أنه ليس الكذب. والإمام عليه السلام في هذه الرواية يركز على أن كيف التورية ليست كذب، التقية أيضا ليست كذب ودجال، وإنما هي إخفاء أمني لغرض صالح، لغرض راجح، وليس في التواء دجلي وما شابه ذلك. سيأتي قراءة هذه الرواية. فبالتالي بحث في التورية، وبصراحة الأعلام من الفريقين يعني اختلفوا في أن التقية من الكذب ولكنها جائزة خارج حكما، أو أنها خارج موضوعا وحكما، ليس فقط من خارج حكما حتى موضوعا، في اختلاف بينهم في التورية، تورية الكلام. وعندهم اتفاق، هذا في اختلاف، هذا الاختلاف بينهم، اختلاف انهم موضوعا مندرجة ام لا. وهناك اتفاق بينهم ان التورية من المبطل حرام، الان حرام لانها كذب، لانها تحايل، لانها دجل، لانها اغماط حق الغير، هذا بحث اخر. هم في اختلاف حرمة التورية في مورد المبطل لماذا، سواء في باب القضاء من المنكر أو المدعي. في باب القضاء في أصل صياغة الدعوة أو صياغة الإنكار، لأنه أحد فنون باب القضاء، أحد فنون باب القضاء المحامي الماهر المعتق هو الذي يفتهم كيف يصوغ الخصومة لموكله بحيث يربح الدعوة. لأن حتى إنكار المنكر يراد له الصياغة قانونية، معروف في باب القضاء المهارات المختلفة لكيفية صياغة الدعوة، إما طرف المنكر أو طرف المدعي، نفس الصياغة لها مهارة خاصة. إن أحدكم يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، إن أحدكم ألحن بحجته من الآخر، كذا التعبيرات. فلاحظ إذا استخدم المبطل التورية في صياغة الدعوة، سواء في أصل صياغة النزاع قبل الإدلاء بأدلة الطرفين، أصل صياغة النزاع يراد لها مهارة خاصة. طبعا هذا في صعيد القضاء، حتى في صعيد مثلا الإعلام والإعلام السياسي أو الإعلام الديني، كيف إنسان يبين المطلب، نفس بيان المطلب يريد مهارة، يريد مهارة صياغته بشكل تاتم مقبول جميل مألوف، تارة مطلب حق يصيغه بشكل منفر مستنكر يرفضه المستمعين والمخاطبين. شوف نفس صياغة إن من البيان لسحرة، توصية سيد الأنبياء، نفس الصياغة لها دور مهم. على أي حال، كذلك الحال في هذه التورية كآلية كلامية، التورية كآلية كلامية للإخفاء. فاتفقوا على أن التورية إذا تستخدم من المبطل، سواء في القضاء أو في غير القضاء، التورية إذا استخدمت من المبطل حرام. واختلفوا أن هاي اتفقوا فيه، لكن اختلفوا أن منشأ الحرمة هو الكذب، الدجل، التحايل، إغماط الحق، سلب حق الآخرين، أم ماذا. فإذا في لغط علمي في ماهية التورية. ما هي ماهية التورية وما ربط التورية في بباب المعاريض التعريض أو الكنايات. ما هو الصلة؟ هل التورية هي فصل باب من أبواب المعاريض؟ والمعروف في اللغة التعريض والمعاريض مع الكناية تقريبا اشتراك لفظي، ترادف لفظي تقريبا. فيا ترى التورية إذا كانت من بالكنا إجمالا، فالتورية فيها إخفاء. أمس ما الذي مر بنا وتم تشييده؟ أمس مر بنا هل الكلام بنيان الظهور مرهون بقدرة السامع أو السامعين أو المخاطبين أم لا؟ أمس هذا بحث في نفسه مستقل مهم يستفاد منه في هذا المقام وفي ألف مقام. هل بنيان الظهور، هذا جدا بحث مهم، هل بنيان الظهور للكلام مرهون بانطباع السامع، انطباع السامعين، انطباع المخاطبين، أم أن بنيان الظهور هو بنيان رياضي نظام له خاص بنفسه، علمه من علم وجهله من جهل؟ هذا بحث جدا حساس في عموم الاستنباط كما مر بنا بنيان الظهور. إذا بنينا على أن بنيان الظهور في نفسه هو ذي كيان، مثل واحد ما يعرف اللغة المعينة، اللغة العربية اللغة أخرى، ومتكلم يتكلم بتلك اللغة والسامع ما يفهم، ما يفهم هذا قصور في المتكلم أو قصور في السامع؟ قصور في السامع. سعادة السامع لا درس علم النحو، لا درس علم الصرف، لا درس علم الاشتقاق، لا درس علم المعاني، البيان، البديع، فقه اللغة، نحت اللغة، أوه علوم لغة عديدة. والمتكلم وهو الله عز وجل جاب القرآن وبنيانه بنيان إعجازي حديدي، هو هذا المتكلم السامع ما يلتفت لأن عدم أنس باللغة العربية مثلا. هذا يدل على إخفاق في معجزة القرآن؟ لا، ده الطرف وهو ما عنده قدرة. فهناك قول يتبناه كثير من الأصوليين والمفسرين والفقهاء و قول ماذا؟ أن الظهور بنيان في نفسه، هذا بنيان مثل هندسة معينة للمواد للبناء. الطرف يفتهم هندسة ما يفتهم، انطباعه سليم انطباعه غير سليم، ذوقه سليم ذوقه غير سليم، هذا بحث آخر. الظهور له بنيان، له كيان. هذا البنيان السامعين أو المخاطبين كل بحسب قابليته يغترف منه. في جدل علمي موجود بين الأعلام في التفسير، في الفقه، في العقائد، إن هذا الكلام كلام صيم الوحي، كلام الوحي يحتمل أن تستخرج منه منتجات لا متناهية. يشبه الإمام زين العابدين صلى الله عليه الآية كالكنز الذي لا يفنى، كل ما تستخرج من جواب موجود. هل يحتمل هكذا الكلام؟ مثل البحث افترض استعمال لفظ في أكثر من معنى، أو أن الآية لها عدة معاني وكلها حجة، آية واحدة تاتا تكون ذامة تاتا تكون مادحة. خب إما ذامة أو مادحة، لا الآية هم ذامة وهم مادحة، فآية ذم هي لو آية مدح. قتل الإنسان ما أكفره، ثم هذا لو ذم، ورد أنه بمعنى المدح، ورد أنه بمعنى الذم. ما في تناقض. شلون يصير تأويل انفلات لضوابط الكلام أم ماذا؟ بحوث مهمة حتى في التفسير أو في علم الكلام أو في علوم أخرى. المقصود إذن بني أن كل الكلام والظهور له بنيان. إذا كان هكذا نكتهي مهمة. إذا الآن يصوغ المتكلم وهو الله مثلا يصوغ الكلام بشكل ما يلتفت السامع إلى مفاتيح هذا البنيان، تحتجب عنه معلومات وتظهر له بعض المعلومات، هل هذا معناته أن القرآن لغز ومبهم؟ في نظرية مطروحة سمرتبطة بالتوية بهاللحظة بحثنا الذي نحن فيه، أنه القرآن إنما يفهم القرآن من خوطب به. ماذا يريد أن يقول أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ يعني شلون القرآن فيه طبقات من المعلومات، بعض طبقات المعلومات التي في القرآن إرادة جدية من الله عز وجل أن تكون مخفية إلا عن أهل البيت، حتى مخفية عن جبرائيل، حتى مخفية عن بقية أنبياء والعز، فقط هي خاصة بأهل البيت. طبقة المعلومات خاصة بالأنبياء والأوصياء. شلون الإنترنت فيه يكون طبقات من المعلومات؟ طبقة المعلومات موجود العبارة العبارة لا العبارات للعوام والإشارات للخواص واللطائف الأولياء والحقائق الأنبياء، من طبقات من المعلومات. لما حبك الله كلام القرآن بهذه الطبقات؟ هل هذا يجعل من القرآن كما يتخيل بعض العجزة، يتخيل أن القرآن كتاب ألغاز أحجية؟ لا، ولا القرآن مائدة الكل يستطيع أن يسيطر عليها، هي القرآن طبقات. شوف هاي نوع من التكلم، بعض جعل الله خفي مع أنه ظهور مع أنه كلام، بعض الله شديد الخفاء، بعض حتى في تعابير أن مثلا ما هي هدف الحروف المقطعة في أوائل السور؟ طه ألف لام ميم، شنو القصة؟ ألف لام ميم شنو؟ إحنا باب حروف الأبجد أم ماذا؟ فالكلام يقع في هذا المورد، إنه هو إذا بنيان الظهور. نريد نصل إلى أي جهة، إلى أي نقطة؟ إلى هذا النقطة، إلى هذه النقطة، أن المتكلم لكي يكون صادق مو من الضروري قدرة السامع على فهم مراده. المتكلم يكون صادق يأتي ببنيان من الظهور مطابق للواقع على هذا المبنى، أما السامع فهم ما فهم، قدر ما قدر، اشتبه أصاب، هذا مو يعني المتكلم. من قال بأن الكلام وبنيان الظهور أن تأتي بلقمة سائغة سهلة الهضم عند السامع؟ من قال؟ لا، أتي بلقمة عسيرة الهضم عليه، مع ذلك المتكلم صادق. أو أن السامع أو المخاطب يستفيد من شيء يسير الباقي ما يستفيد عنده، فما يكذب المتكلم. هذا في حقيقة أصل التوية قائم على هذه النكتة. على أي نكتة؟ نكتة أن المتكلم يخفي المراد الحقيقي، المراد الجدي له أو الحقيقي، والسامع يشتبه ينطبع عنده معنى غير الذي هو أراده، ومن دون أن يكون للمتكلم خطأ في استعمال موازين الظهور. الخطأ حصل من السامع أنه لم يلتفت إلى كل عناصر الظهور والمحتملات لمجيئة الظهور. لكي أوسع هذا البحث أكثر نستفيد عنده في موارد أبواب عديدة في العلوم الدينية. الأخوان ما دي مطلعين أو لا، كتب حول أعاريب الآيات، أعاريب جمع إعراب، إعراب إن هذا الإعراب النحوي للآية إعراب فاعل مبتدأ جملة اسمية جملة خبرية تمييز حال فلان، هاي الإعراب يعني المعاني التي تطرأ على المفردات بسبب التركيب، إعراب أعاريب، هذا علم النحو يتكفل. الآن كتب كثيرة كتبت حول أعاريب الآيات والصور، آية واحدة تتحمل 20 إعراب أو 10 أعاريب، وكل هذه الأنحاء من الإعراب صحيحة على موازين علم النحو. ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ وتختلف الآية مفادها، نفس الآية تحتمل 20 وجه من النحو. بعض الذي يمنع من استعمال اللفظ في أكثر ما يقول ما يمكن، بس معنى واحد صحيح والباقي خطأ، هذا 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 الرأي وهذا القول يعني ما يذهب إليه كثير، ما أقول أكثر كثير ما يذهب إليه. ليش خطأ؟ كل دي الوجوه على موازين نحوية، هاي من جهة النحو والتركيب. النحو يتكفل ماذا؟ ها؟ التركيب. الصرف يتكفل ماذا؟ علم الصرف، البنية لهيئة الكلمة، البنية لهيئة الكلمة. هذه بنية الهيئة الكلمة في موارد عديدة المفردة تتحمل عدة معاني عدة هيئات، يعني هيئة مصدر، هيئة اسم مفعول، هيئة كذا كذا، وكلها صحيحة على موازين وجوه الصرف الموجودة في الآية، وجوه الاشتقاق، وجوه التركيب في علم المعاني. الأخوان يتذكرون علم المعاني في البلاغة ولا؟ علم المعاني في البلاغة غير النحو غير الصرف، إنما هذه الهندسة في تركيب الكلام لها معاني. علم المعاني يختلف عن علم النحو. يلا غوصوا في شنو الفرق بين علم المعاني وعلم النحو. علم المعاني، علم النحو يربطك بين اللفظ والمعنى، أو هيئة اللفظ كيف تؤثر على المعنى. علم المعاني ماذا؟ بعد الفراغ من علم النحو، بعد الفراغ من علم الصرف، هذه المعاني تركبها له تداعيات، له أمواج، معاني أخرى، معاني ثانية، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، رابعة، هذا يعبر عن علم المعاني. من نفس المعاني ومزيجها وبنيان المعاني مع بعضها البعض تتولد معاني أخرى، طبقة أخرى، ثانية، ثالثة، رابعة، عشرة، هذا يعبر عن علم المعاني. هذا فقط، لذلك علم المعاني ما مختص باللغة العربية، علم المعاني ولا بالبشر، بالجن، حتى بالحيوانات، حتى بالملائكة. علم المعاني، علم المعاني مرة بذن مرارا، علم المعاني لغة عقلية ذهنية مشتركة بين كل ذي روح، عبارة عن علم المعاني. هذا علم المعاني، نفس الآية أو الرواية يمكن أن يقرر لها وجوه عديدة من المعاني. الحاصل أن بنيان الظهور وعلوم اللغوية الأدبية بحر موج، وفي جدل علمي، هل يمكن الرواية واحدة الآية الواحدة تحتمل كل هالمعاني وما دامت فيها على الموازين، أم لابد لها من واحد معنى واحد فارد، ولا هذا تلاعب، هذا إيهام، هذا إغراء بالجهل، هكذا تعابير ذكرها جملة من الإعلام. هذا بحث مهم في التفسير، بحث مهم في الاستنباط حتى في الشعر. الكثير من الأعلام قالوا لا مانع يمكن أن يكون للرواية، الآن شوف لا تنقض اليقين بالشك، كلمة جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك. الأعلام ألفوا منها من خصائص بحوث لا تنقض اليقين بالشك، ألفوا مجلد من 500 صفحة، يعني المعاني اللي استنبطوها ووجوه مختلفة. أرجع باختصار أن بنيان الظهور لا ربط له بقدرة السامع ولا بقدرة المخاطب ولا بقدرة المخاطبين، هو صدق المتكلم وحقانيته في كلامه مرتبط بنفس بنيان الظهور أنه مبني على موازين. هاي هندسة للبناء لهذا المسجد تكفل بقاء للمسجد مثلا مئات السنين، لأن فيه إحكام. الآخرين عجبهم من لم يعجب بحث آخر، بنيان الظهور أقصد. إذا بنينا على هذا وهذا هو الصحيح وده يفتح باب في بحوث كثيرة، حينئذ التورية موضوعا ليست كذب، التورية موضوعا ليست كذب، أنه إذا اعتمد على فنون الإعراب، فنون الاشتقاق، فنون لاحظ الإعراب يعني ماذا، مثلا هاي الآية الكريمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال فعله كبيرهم فاسألوهم، كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا المفسرين لكي يعني ببركات بيانات أهل البيت عليهم السلام اقتباسا منهم ذكروا ربما 6-7 وجوه للآية بكلام النبي إبراهيم. إيش الآية الكريمة موجودة عندكم قدامكم؟ أساس نلغى. أي قال بل فعل. أي لهم سألوا أفعل أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعلهم بل فعله كبيرهم فاسألوه
فاسألوه هذا فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى نذكرهم، قالوا إبراهيم قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا
بآلهتنا يا إبراهيم قال بل إضراب ظاهرة بل فعله كبيرهم. هذه الآية الكريمة جواب النبي إبراهيم حتى بيان في إشارات من الإمام الصادق أصلا ما كذب في مقام، لأنه بل فعله كبير علقه على إن كانوا ينطقون، بعض مستشكل في هذا التحليل، لا مقصود شيء آخر. جواب من أجواب بل فعله توقف، من اللي فعله؟ من فعله؟ خب سكت، شوف التجويد، يعني نوع تجويد، علم التجويد في الوقف وين كذا. بل فعله من فعله؟ كبيرهم هذا فاسألوهم، كبير أصلا مو هذا، شوف هذا أعراب يصير معنى آخر، ما أسند الفعل إلى الكبير كي يكون مثلا النبي إبراهيم مصادق. بل فعله، من فعله؟ سيسكي وقفه، ثم يقول كبيرهم هذا، كبير أصلا مو هذا، هو صحيح كبير أصلا مو هذا، فاسألوهم كانوا ينطقون، فاسألوهم كانوا ينطقون، يريد أن يعرض بهم اسألهم انت ليش تسأل غير تقول آلهة؟ المفروض آلهة هي تعلم، بدأ تجهل هي مو آلهة، ما أسنده، وقف وقفه. بل شوف الإعراب، بل فعله، ومن فعله؟ من فعله مقدر. فاسألوهم كبيرهم هذا، فاسألوهم كانوا ينطقون كبيرهم، انتم تقولون كبير الآلهة هذا، رجعوا له مو ترجعون لي في السؤال في العلم في الاستحضار. هذا شو الإعراب؟ إعراب آخر، بل فعله كبيرهم، كبيرهم يعني أنا، أنا إنسان أكبر من الأصنام الحجر. بل فعله كبيرهم، فاسألوهم كانوا ينطقون. شو هاي معنى آخر؟ معنى ثالث، بل فعله كبيرهم، يعني هل يعقل أنه فعله كبيرهم؟ استنكار. أتصدقون أنه فعله كبيرهم؟ فاسألوهم إذا كان هاي عقليتكم، هذا مذهبكم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مثل واحد كما يقولون خطاط ماهر والآخر أصلا ما يعرف الخط، فواحد يجي يسأله من الخط هذا الخط، وذاك السائل هم يدري هذا خطاط وذاك غير خطاط، يقول أن الخط زين، يعني تعقل أن الخط زين، هاي مقدر يعني، يعني تعقل أنت متردد على ماذا؟ تستنطق وتقرر لماذا؟ إلا لكنت. فلاحظ وجوه إعراب عديدة ذكروها المفسرون طبعا بإشارات من بيانات أئمة أهل البيت. فهنا إذن المقصود الأصلي هو أخفاء، وحرك فيهم نوع من التعريض والكناية والإشارة، في حين أنه ليس بكذب، لا أن النبي إبراهيم هو معصوم من أولي العزم استعمل الكذب حتى على صعيد، مر بنا الكذب يمكن يستعمل على صعيد التصور أو الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، والأولى باتفاق الفقهاء، والأولى باتفاق الفقهاء المستحب، والأولى والأحوط أن لا يستعمل الإنسان كذب حتى على صعيد ماذا؟ الإرادة الاستعمالية. فكيف ننسب إلى نبي الله عز وجل المراد الجدي لم يستخدم في الكذب، أما المراد التفهيم استخدم؟ لا. إذن هنا التورية أصلا ليست داخلة في الكذب، لا تصورا لا استعمالا لا تفهيما، إخفاء فيها، إخفاء فيها، إيهام فيها، لأنه كذب. كذلك قول يوسف قال يا أيتها العير إنكم لسارقون، هم بناهم نفس الصواع، والحال هو مقصود السارقون يوسف من أبيه. المهم إذا نلاحظ الكلمات التي دارت أيضا بين النبي يوسف وإياهم، دي الكلمات اللي تقرأوها نفس الكلام، ليس فيها كذب حتى استعمالي ولا تفهيمي، فضلا أن يكون جدي. فهذه أو أني سقيم، لما دعوا قوم إبراهيم، إبراهيم للخروج إلى العيدة والصحراء، قال إني سقيم، يعني ما أقدر أخرج وياكم، هنا كانوا حضر يهدم الأصنام. إني سقيم، قلبه سقيم مو بدنا. ولماذا قلبه سقيم؟ متأذي من كفر قومه مثلا. فلاحظ هنا أصلا لا استعمالا لا تفهيما لا جدا، ولكن أخفى السوق موقعين حاليا شبيه الآن ذكرت لكم من السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول القرض الربوي من البنوك الحكومية، القرض في نفسه صحيح هذا لا كلام، الكلام في الدخول في المشارطة الربوية، حرمة الربا الكبيرة من الكبائر، نفس المشارطة الإنشائية كبيرة من الكبائر، كسبعين زانية في الكعبة. فكيف يستطيع السلقوي يتخلص من هاي الحرمة الكبيرة إذا كانت صورة الإنشاء هي مشارطة للربا، ومع ذلك السلقوي رحمة الله يقول يوقع وكلامه صحيح. تخريج ما هو تخريج؟ هي التورية. تورية ان هذا الموظف الحكومي او هذه التورية البنكية على المحرمات لا تولية لها، لا ولاية لها، لا صلاحية لها، فهو أصلا ما عنده صلاحية يلزمني ولا ينشئ. وهذا المال مال عام، مو مال خاص، ماله إرثة وتركة خاصة. والمال عام مأذونين نحن المؤمنين من قبل الأئمة أن نتعامل معه في معاملات صحيحة، أصل القرض صحيح. الشرط الزائد أصلا ما له صلاحية هذا الموظف، ولا مدير البنك، ولا وزير البنك، ولا وزير المالية، ولا رئيس الوزراء، ما له صلاحية أن يقنن قوانين محرمة للشرط. أنا إذا أجاريه لا لأنه إنشاء، هذا الإنشاء بيده أصلا، هو من الأول مثل ما واحد قاصر عن هذا الإنشاء، فهذه الإنشاء الزائد لقلقة لسان. قرينة حاليا موجودة أن هذا محرم. شوف تخريج السيد خوشم أن هذا الشرط الربوي، وأنا وإن كنت أجاري بس أنا كإرادة ما ليس لدي إرادة للشرط الزائد الربوي، أصل القرض صحيح. طبعا هذا كلام السيد الخوي مو فقط في الشرط الربوي، هذا الكلام من السيد الخوي وغير السيد الخوي من الأعلام الكبار لكل التعامل مع النظام السياسي فيما هو غير مشروع مجارات صورية. أعوذ بالله أن أتدين بنظام فيه قائم على المحرمات فقط عن جانب المشروع، وإنما المجارات معهم مجارات صورية تقية ما شئت لعمل. هذا الباب ينفتح به قاعدة عامة من مر بنا مرارا، بحث المكاسب المحرمة بالدقة بحث هو الفقه السياسي، كيف يتعامل المؤمن مع الأنظمة المختلفة. هذا مو خاص خصوص الربا، خصوص القرض الربوي. هذا اللي يذكره السيد الخوي رحمه الله عليه ضابط قاعدة فقهية عامة في كيفية التعامل الإنشائي وغير الإنشائي مع النظام الوضعي. فإذا هذه التورية التي ذكرها السيد الخوي تخريجها على القاعدة. إيه هو قاعد ينشأ وذاك يعرف ينشأ، إيه من قال لك أن له صلاحية هذا الموظف أو هذا المدير أو هذا الوزير له صلاحية أن يشرع وينشئ من قبل بيت المال إلى شروط ربوية شروط محرمة؟ ما له صلاحية هو؟ الصلاحية قد يمكن يأذن له الشارع فيها فقط في القوانين المشروعة عند الشارع، مو القوانين التي هم يشرعنوها. نكتة لطيفة هذه، شوف باب التورية باب الإخفاء. فإذا التورية موضوعان، الصحيح أنها ليست داخلة في الكذب وإنما هي خارج موضوع الكذب، وإيهامها والبنيان الإيهامي التي فيها هذه قصور يكون في من؟ قصور في الحقيقة في المسامع والمخاطر، وليس قصور في نفس المتكلم. وهذا باب يفتح لنا الباب الآن، لماذا خرجت تورية في المبطل خرجت عن الحلية؟ أي نكتة؟ هل لأنها كذب أو شيء آخر؟ وبقية بحوث في التورية مهمة إن شاء الله نتابعها في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.